أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع والأخير من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية، وبه تختم جميع مباحث الشبهة التحريمية. حاصله أن إجراء الإباحة في الشبهة الموضوعية التحريمية، بل مطلقا في الشبهة الموضوعية عموما حتى غير التحريمية، إجراء الإباحة لا يختص بالجاهل بالموضوع العاجز عن الاستعلام، بل حتى الجاهل بالموضوع لله يجهل هذا خمر أو لا، مثلا شبهة تحريمية موضوعية خمر أو لا، حتى الجاهل بالموضوع القادر على الاستعلام، هناك من يعرف هذا خمر أو لا ويستطيع أن يخبره مثلا بحيث يكون خبره حجة. إذا افترضنا واحد ثقة وخبر الثقة في الموضوع حجة، إن لم نقل واحد حجة فأفرض هناك اثنان عدلان يستطيعان يشهدا، يعرفان ويستطيعان أن يشهدا بأن هذا خمر مثلا، فهو قادر على الاستعلام. يقول حتى هذا القادر على الاستعلام يستطيع أن يجي أصالة البراءة أصالة الحل ولا يستعلي في الموضوعات هكذا. وإن كان في الشبهات الحكمية لا يستطيع الجاهل أن يجري أصالة البراءة أو الإباحة والحل إلا إذا كان عاجزا، في الشبهات الحكمية الذي يجري الأصول في الشبهات الحكمية العالم المجتهد، بمعنى العاجز يعني أنه فحص بمقدار الوسع ولم يصل إلى شيء، بعد الفحص والعجز عن الظفر بشيء من الأدلة الاجتهادية في المسألة حينئذ يجري أصالة الإباحة أو البراءة، أما قبل ذلك فليس له أن يجريها. هذا في محله يبين في خاتمة هذه المباحث، خاتمة في شرائع جريان الأصول، يذكر هذا بالنسبة إلى الأصول الحكمية. ومثلا في البراءة العقلية لا تستطيع أن تقول يقبح العقاب بلا بيان لمجرد أنه ليس بين يديك بيان. لما؟ لأنه موضوع هذا الحكم العقلي هو عدم البيان الواصل إليك بعد الفحص. على الشارع وظيفة أن يجعله في مظنه، وعليك وظيفة أن تفحص وتبحث عنه، فالبيان الواصل ينتفي به الموضوع، أما البيان غير الواصل فلا يفيد. أفرض في بيان بالواقع لكن ما وصل إليه، لكن كيف تقول واصل أو غير واصل؟ لا تستطيع أن تجلس في البيت وتقول لم يصلني، إذ ليست الوظيفة مثلا أن يوصله إلى باب بيتك، وإنما إيصاله من قبل الشارع بجعله في مظانه عند الرواة، عند بعض الأصحاب يخبره يبلغه في ملأ من الناس، وعلى البقية أن يسعوا إلى الإمام أو إلى من يسمع من الإمام مثلا. فليس لك أن تجري البراءة بلا سؤال وفحص، هناك إن شاء الله يبينها. ففي الحكمية العاجز الذي فحص ولم يظفر بالدليل هذا نسميه جاهل عاجز، جاهل بالدليل عاجز، لأنه قد يكون دليل في الواقع موجود، وفحصه وعدم وجداني لا يدل على عدم الوجود حتى نقول عالم بعدم الوجود. يبقى ما احتمال وجود الواقع، لكنه أصبح معذورا عنه، فهو جاهل لا يدري، لعله موجود لعله غير موجود، لكن عاجز خلص بذل الوسع، هذا يجري الأصل. أما في الموضوعات فلا يشترط هذا، حتى لو كان قادرا على الاستعلام ولم يتحقق عجزه بالكلية فإنه ليس له، فإنه له أن يجري أصل الحل. هذا الذي ذكرناه هو مقتضى الأدلة، أما العقل فهو يدعي استقلاله بقبح العقاب بلا بيان، بقبح العقاب على ارتكاب الموضوع المحرم واقعا بلا بيان على تحريمه مطلقا، وإن كان المرتكب الجاهل بهذا الموضوع قادرا على الاستعلام فيه، هنا يدعي هكذا. وقد تناقش هنا تقول لا أسلم أن العقل يستقل بهذا، يقول من حيث العقل مع أنك قادر، يعني بغض النظر عن ما جاء في الأدلة الشرعية كعقل محض، مع أنك قادر على الاستعلام في الموضوع واستضاح الحال، نقول لا ارتكبه واطمئن. قد نناقش في هذا، نقول عقل لا يقول هكذا، لكن نقاشنا هنا لن يغير النتيجة، فإنه من حيث النقل ثبت أن الشارع رخص في الارتكاب ولو من دون استعلام، مع القدرة على الاستعلام. فالعقل وإن كان يقول لابد أن تستعلم، لكن أحكامه تعليقية، قل أنا أقول لابد أن تستعلم يعني للتحوط على غرض الشارع، فإذا الشارع جاء وقال لا بأس لا تستعلم فهو أدرى بأغراضه، متى يرفع اليد عنها لا يرفع، يوجد مصلحة أهم كذا، هذا شيء ارتبط به. فمن حيث الشارع والنقل ثبت بالأدلة لن يؤثر على النتيجة، لكن كعقل قد نمنع أن يكون له استقلال بجواز الارتكاب بالاعتماد على أصل الحل مع ترك الاستعلام وأنت قادر عليه. قد نقول عقل لا يقبل هذا، قل يقبح العقاب بلا بيان على هذا، خصوصا أنه ليس من وظيفة الشارع البيان هنا أصلا، وإنما تبين هذا الأمور مربوط بعملك أنت بجهدك أنت، تعرف أو لا تعرف، فتقول يقبح العقاب بلا بيان ودون استعلام، هذا لا نسلم، لكن هذا ليس بمهم ما دام لا يغير النتيجة. فلنبحث في الأدلة الشرعية. هو يقول من حيث النقل هناك أدلة، من هذه الأدلة مطلقات، مثل إطلاق قول عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذا الذي قلنا أنه محمول على الشبهة الموضوعية إذا كنت تذكر، لظهور قوله في حلال وحرام في الانقسام الفعلي إلى القسمين، وهذا لا يكون إلا في الشبهة الموضوعية، يعني في الخارج اللحم في الخارج في حلال وحرام، في حلال مذكى وفي حرام ميتة، وجود القسمين فيه خارجا بالفعل أوجب اشتباه هذا الفرد هذا الجزئي، هل هذا من المذكى الحلال أم من الميتة الحرام؟ هذا المعنى لا ينطبق في الشبهات الحكمية، وبيناه أكثر من مرة. في الشبهة الحكمية ما في انقسام بالفعل إلى حلال وحرام حتى تقول كل شيء في حلال وحرام، كيف تطبقه على شرب التوتون؟ كل شيء في حلال وحرام يعني شرب التوتون الذي في حلال وحرام هو لك حلال، شبهة حكمية، وشرب التوتون ليس في حلال وحرام، هو إما حلال وإما حرام. فوجود القسمين فيه ليس إلا بمعنى الترديد، وجود الحرام والحلال فيه ليس بمعنى قسمين بالفعل، وإن بمعنى الترديد، ووجود وكونه محرما على احتمال وتقدير، غير محرم على احتمال وتقدير آخر. إما حلال وإما حرام. هذا خلاف ظاهر الرواية. فهذا وارد في الشبهة الموضوعية. وفي كلام الحر العامل اللي تعرضنا له مفصلا وذكر وجوه ردها المصنف أشرنا إلى هذا مرة أخرى. هو قال هذا لا ينطبق، ينطبق في الموضوعية لا ينطبق في الحكمية، فيرخص ويبيح في الموضوعية. وهذا من وجوه أن الموضوعية يحل فيها، الحكمية يحتاط فيها. تذكر هذا المعنى؟ طيب، هذان الخبران وأشباههما مطلقة كلها، لم يقيد فيها الحكم بالحل ظاهرا بفرض عجزك عن الاستعلام. كل شيء مشكوك لا تعرف ما هو، خمر أو لا، ميتة أو مذكر، إلى آخر هذه الشبهات الموضوعية، هو حلال قدرت على الاستعلام أم لم تقدر إطلاق؟ نعم، حتى تعلم، حتى تعلم أيضا قد نقول من جهة حتى تعلم، إن كان هو ما ذكر هذا لكن ذكر نظيره في أدلة آتية. حتى تعلم قد يقال ظاهره التغي بحصول العلم ولو اتفاقا. قل حلال واجلس إلى أن يتفق أن تعلم، لا حتى تستعلم، ليدل على وجوب تحصيل العلم والسؤال. هذا النحو من الاستدلال هنا ما ذكره، ذكره في أدلة أخرى لكن قال للإطلاق، مع أن هذا ممكن هنا أيضا. على كل حال، هذا النوع من الأخبار مطلق يدل على المطلوب. هناك أدلة أخرى مثل ذي الخبر مسعد بن صدقة، تتذكر هذا الخبر؟ قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد يكون عندك ولعله حر باع نفسه أو خدع فبيع قهرة، أو المرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك. ثم قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. التمسك هنا بالذيل، ماذا قال في الذيل؟ كل الأشياء اللي فيها الاحتمال والشك والشبهة، شبهة الحرام، على هذا يعني محكومة بالحل ظاهرا، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. الغاية لهذا الحكم بالحل في كل الأشياء بحسب ظاهر هذا الكلام حصول الاستبانة أو قيام البينة على سبيل الاتفاق، يعني حتى يتفق حصول الاستبانة لك أو يتفق قيام البينة عندك على خلاف ما تقدم، لا أنه حتى تستبين أنت، حتى يستبين لك، لا حتى تستبين أنت أو تحصل بينة عليه، حتى يدل على أن من واجباتك أن تسعى في الاستعلام، إما بالعلم الوجداني حتى يستبين لك أو العلم التعبدي تقوم به البينة. لا، ليس بهذا الشكل، بل التعليق على الحصول الاتفاقي للاستبانة أو لقيام البينة. مثل هذا الخبر رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام اللي ورد فيها السؤال عن الجبن، فقال عليه السلام: كل شيء لك حلال. والسؤال عن الجبن من أي جهة؟ من جهة أن الجبن ربما يكون فيه ميتة، أن يؤخذ من مشتقات، يؤخذ من مشتقات مثلا لحمية إذا شئت، يعني من الحيوان، وربما جعل فيه بعض أجزاء الحيوان، فإذا كان ما يجعل فيه غير مذكى يصبح جبنا محرما. وفي بعض الأخبار: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، عن الجبن. مهم منشأ السؤال من هذه الجهة. هسه كيف؟ أنا لا أدري بالتدقيق، يعني طريقة تحضيره وأي أجزاء تجعل فيه التي يحتمل أن تكون من الميتة، لكن هكذا مفروض الروايات وهكذا هو منشأ السؤال. فسؤال عن الجبن ومنشأ السؤال ما قلت من احتمال أنه يكون من الجبن الذي يجعل فيه ميتة، أو يكون جبنا جعل فيه ميتة. فقال عليه السلام: كل شيء تشتبه وتشك فيه لك حلال، حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة. والجواب قرين على منشأ السؤال الذي نقول: لا تهتم باحتمال أن فيه ميتة حتى يجيئك شاهدان يشهدان. طيب، وجه الاستدلال؟ قال: حتى يجيئك، لا حتى تحصل أنت شاهدين يشهدان. أنت اجلس في البيت وأجري أصل الحل وكل وتلذذ إلى أن يتفق أن يشهد عندك شاهدان أن هذا من الجبن المحرم الذي يجعل فيه الميتة، فيدل على أنه ليس عليك واجب الاستعلام والطلب، ولك أن تعتمد أصالة الحل بلا استعلام. هذا لكن ما ذكر في هذه الأخبار وأشباه هذه الأخبار مما سننبه عليه بعد قليل بذكر نماذج ثلاثة. ما ذكر في هذه الأخبار وغيرها وأشباهها هي كلها، أو ما ذكر من هذه الأخبار وأشباهها هي كلها واردة في مورد وجود أمارة الحل. إذن هذه الأخبار إما بالإطلاق أو بالنحو الذي استدللنا به في الخبرين الأخيرين تدل على أنه ليس عليك واجب الاستعلام، لكن مع الأسف موردها ماذا؟ موردها ما يوجد فيه أمارة الحل، ونحن محل كلامنا ليس ما يوجد فيه أمارة الحل، أو على الأقل ليس خصوص ما يوجد فيه أمارة الحل. نحن نريد أن نقول لا، ليس محل كلامنا ليس ما يوجد فيه أمارة الحل. إذا وجد أمارة الحل نعتمد الأمارة، ودليل حجية الأمارة هو يقول، عندما يجعل الأمارة حجة هو يقول: مع الأمارة لا تستعلم، انتهى، هي علم، هي منزلة العلم، لا يحتاج أن تذهب وتستعلم، واضح؟ لكن من دون الأمارة نريد فقط أن نجري أصل الإباحة، هذا محل كلامنا. نقول: هذه الأخبار واردة في مورد وجود أمارة الحل، ومحل كلامنا في مورد خال من أمارة الحل ليس فيه إلا أصالة الحل، فلئن دلت على جواز ألا تستعلم إلى أن يجيئك أمارة أخرى أو علم وجداني آخر على خلاف أمارة الحل اللي عندك، لأن دل على هذا هناك، فلا يدل على عدم وجوب الاستعلام في مورد ليس فيه أمارة الحل وهو محل كلامنا، واضح؟ فقط يحتاج إلى أن أبين لك كيف أن هذه الأخبار واردة في مورد وجود أمارة الحل. كم خبر ذكرنا؟ عدة أخبار، المطلقات وهذان هذين الأخيرين اللي فيهما حتى يجيئك شاهدان، والآخر اللي قبل ذلك اللي هو خبر مسعد بن صدقة، وهو أيضا من المطلقات بحسب صدره، لكن المصنف أيضا استدل بذيله اللي فيه حتى يستبين، يعني من تلقاء نفسه وبالاتفاق لا بالسعي إلى تحصيل البينونة البيان مثلا الاستبانة أو قيام البينة. هذه أربعة أخبار تقريبا ذكرنا، وفي الحقيقة قد تكون ثلاثة، يعني الأول كل شيء فيه حلال وحرام، الثاني كل شيء لك حلال اللي هو صدر رواية مسعدة، الثالث ذيل رواية مسعدة، والرابع هذه رواية الجبن مثلا. على كل هذه وأشباهها، وسنذكر نماذج الآن من تلك الأشباه، كلها واردة في مورد في أمارة الحل. أما خبر مسعدة ففي أمثلته الثلاثة التي أشرت إليها، ماذا قال؟ قل كل شيء لك حلال واحكم بذلك فيها وفي غيرها حتى يستبين. نقول موردها وجود أمارة الحل. في المورد الأول، في المثال الأول، لأن ذكر فيها أمثلة ثلاثة، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، يعني مش لعلك أنت سرقته ووضعته عليك، أنت أعرف بنفسك، لا هو عليك اشتريته، ولعل بائعه سرقه وباعك إياه وهو ملك الغير لم يصل إليه بطريق معتبر، وأنت الآن تلبس ملك الغير الذي لا تملكه، صاحبه لم يبعك، باعك غيره الغاصب. طب هذا فيه أمارة أو لا؟ نعم، أنا أخذت من بائع مسلم له عليه يد، ويده أمارة ملكه. في المثال الثاني، العبد عندك ولعله حر باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، قل أيضا تباعنيه بائع له عليه يد، ويده عليه أمارة الملك، لا أن هذا حر باع نفسه وليس بمملوك، ولا أنه خدع خدعه ذاك فباعه قهرا، كيف خدعه عن نفسه وتمكن منه فباعه قهرا ما أدري، ولكن خدعه فباعه، لا ما خدعه بل باعه من حيث إنه ملكه لقرينة وأمارية اليد. في المثال الثالث، وهي المرأة التي يحتمل أن تكون محرما أو رضيعة، هناك استصحاب عدم تحقق المانع، استصحاب طبعا هو ليس من الأمارات على رأي المصنف، ولكن هو من الأصول المحرزة اللي فيها هذه الجهة، جهة الإحراز والكشف، وليست مثل أصل البراءة والإباحة وأمثال ذلك، مجرد أحكام ظاهرية في مورد الشك بلا أي إحراز. على كل، ويمكن المثال هو هكذا، يحتمل أنها أخت أو أخت محرم يعني أو رضيعة، لو كان احتمال التحريم من جهة أخرى يمكن فيه فرض الأمارة، مثلا إذا كانت امرأة محرز أنها ليست بمحرم، لا رضيعة ولا لا بالنسب ولا بالسبب، لا رضيعة ولا أخت، لكن احتمال التحريم مثلا من جهة أنها ذات زوج، ذات بعل أو خلية، وهنا الأمارة واضح موجودة وهي قولها، فإن قولها فيه مقبول، وروايات أخرى ستأتي الآن بهذا المعنى، لكن المورد مذكور في الرواية احتمال أنها أخت أو رضيع، فإذا أراد المصنف هذا المورد بخصوصيته والموجود فيه بحسب الظاهر الاستصحاب عدم تحقق مانع النكاح. لما هو مانع النكاح؟ أن يتحقق في هذه محرميتها السببية أو النسبية. الأصل عدم مثلا، هسه في الرضاع هذا واضح لأن تولد أجنبية يطرأ فيستصحب عدم حدوثه، لكن في المحتملة المحرمية هي من أولها، إما وجدت أختا أو لا. مع ذلك يمكن ولو بنحو من استصحاب عدم أزلي أو كذا، ربما وقبل أن تولد لم يكن، لم تكن أختا، يعني فيها مانع النكاح المحرمية. بعد أن ولدت حدثت أخوتها أو لا، استصحاب عدم حدوث هذا. واضح؟ وفيه كلام في محله وإشكال. بغض النظر، إذا أراد هذا المثال يمكن أن يقال هكذا، ليس فيه إلا الأصل وليس في الشقين، في هذاك الآخر يعني في المحتملة الأختية من باب استصحاب العدم الأزلي وفيه كلام، والآخر أفرض جرى ولكنه أصل وليس أمارة. إلا أن تريد أن هذا كمثال، وذلك مثل الثوب، مثل العبد، ومثل المرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك. طيب، ولعلها هو مثال صحيح، لا أناقش في أصله، هو كلها في أصله أمثلة، لكن حتى هذا الثالث احتمال الأختية أو الرضيعية جعله أيضا كمثال، لأنه قال مثل المرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك أو لعلها شيء آخر مثلا. لعلنا نستفيد من لعلها، لا مجرد إبداء احتمال الأختية والرضيعية في مقابل عدمها، بل إبداء التمثيل مثلا لمنشأ التحريم باحتمال الأختية والرضيعية مقابل إبداء منشأ آخر لهذا الاحتمال، مثل أن تكون ولعلها ذات بعل، ها، ومثل المرأة تكون تحتك ولعلها أخت أو رضيعة، أو لعلها ذات بعل أو ذات ما أدري ماذا، عدة مثلا من الموانع. ففي بعض هذه الأمثلة على الأقل أمارة، لأن في ذات البعل والعدة أمارة، قولها بأنها خلية من الزوج وأنها ليست في عدة. بغض النظر عن هذا، على كل هذه على الإجمال واردة في موارد فيها أمارة الحل. غير هذه مثل خبر الجبن اللي قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان، وهذا أمارته سوق المسلمين، لأن الجبن من أين تشتري أنت؟ من سوق يعني إما من مسلم من يده يد المسلم أو من سوق المسلمين، ولكن ظاهر الرواية السوق يعني. نحن ما جئنا بتمام الرواية، جئنا بالجواب، لكن كأن في صدرها كلاما إنه هذا السوق، هذا الجبن الموجود هناك من يجعل فيه الميتة على نحو الاحتمال، فقال عسام حلال حتى يجيئك شهدان يشهدان، يعني عن هذا الجبن الموجود يعني في السوق، إما السوق أو اليد ليس بمهم. وكذلك سائر الأخبار، اللي تشبه هذا فيما يقصد الاستدلال له، تشبه هذا ونحوه مما يقصد الاستدلال له من أن تدل على إجراء الأصل حتى مع القدرة على الاستعلام. يذكر نماذج ثلاثة. الأول خبر حنان: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل رضع من خنزيرة، رضع حتى اشتد، هذا يحتاج إلى استبراء، يطعم طعاما حلالا إلى أن ما أدري ماذا، صحيح؟ وإلا يكون حراما في هذه المدة. يقول هذا رضع من خنزير، ثم استفحل الحمل صار فحلا، صار فحلا يعني كبر. لسه هو كان صغير، حمل عادة الحمل صغير، كان صغير رضع واشتد أصبح كبير، واستفحل في غنم ما شاء الله، فخرج له نسل. ما قولك في نسله؟ مو في غنم واحدة يعني في غنم، في قطيع، ما أدري هو لبن الخنزير فيه شيء فقال عليه السلام: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن. وشو حال الجبن؟ كل ولا تسأل. ته شو يعني كل ولا تسأل؟ واضح كل ولا تسأل، حتى وإن كنت قادر على السؤال كما هو واضح لا تسأل، لأنه كل ولا تسأل لأنك عاجز، هذا واضح يعني. طب هذا أولا. الخبر الثاني خبر أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: سألت عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري، جبة من فرو، الفرو مأخوذ من حيوان لا يدري هذا الحيوان الذي سلخ فروه جلده الفرائي وجعل فروا يلبس جبة، ذكي أولا ليكون هذا الفرو ذكيا طاهرا، أم لم يذكى؟ والفرو عادة ليس من حيوانات مأكولة اللحم، لكن يمكن أن تكون قابلة للتذكية مثل ثعلب مثلا أو شيء. على كل لا يدري هذه الجبة ذكية أم غير ذكية، أي يصلي فيها؟ فقال عليه السلام: نعم يصلي، ليس عليكم المسألة. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، يعني من جهة كثرة سؤالهم، مثل قوم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يلا خذ على أسئلة، شو ترى هذه مثلا، شو يعني، ما أدري نسيت الآيات، ما لونها؟ قال: إن يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: بقرة، روح طبقها على اللون الذي تريد، ما يحتاج أن تدرس أصول لهذا، نحن لا ندرس هذا هنا، نحن نكشف عن ما هو الموجود عند العرف بهذا المعنى. نعم بعض الدقائق والتفاصيل تحتاج إلى دراسة، ولا أصله عرفي. ما رضيت بهذا حتى تشددت وسألت: طيب ما لونها؟ حتى ضيق عليك فقال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، مش أي لون، ما قال مثلا حمراء أو صفراء أو سوداء على الإطلاق، صفراء فاقع لون تسر، ضيق تضييق. وثم عادوا إلى آخره في القصة المعروفة اللي آياتها مذكورة في سورة البقرة وسميت باسم هذا باسم هذه البقرة اللي أمر الله تعالى أن يذبحوها. على كل هذه بالنسبة للثاني. الثالث المصنف قال: إنه حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج. أنا بالمقدار الذي رأيته في مراجعتي للروايات هنا ما رأيت رواية يذكر فيها أنه تبين أن لها زوجا، أن لها زوجا، ولكن فيها أنه تزوج امرأة فقيل له إن لها زوجا فسألها، وطبعا لما سأل أو سأل عنها لم تذكر الرواية إنه لما سأل عنها أخبره أحد يعتبر يعتد بقوله أن لها زوجا حتى نقول إذا تبين لها زوج. واضح؟ فإذا إلى الآن ليس في هذه الرواية إلا أنه قيل له إن لها زوجا. قل الإمام عليه السلام لام هذا الراوي وقال له السائل يعني لما سألت، لما سألت. هذه الرواية أيضا كنا قدمناها في بعض الكلام من له مثل هذه النسخة فيما يتعلق بالتنبيه الثالث. وأمس ذكرنا التنبيه الثالث كان يتعلق بأن الاحتياط بحكم العقل والنقل راجح مطلقا، لكن استحباب الاحتياط التام يؤدي إلى عسر وحرج، فلا بد من التبعيد. الوجه الثالث من وجوب التبعيد كان بالتبعيد بحسب المحتملات، فالمورد اللي من الدماء والأعراض ومطلق حقوق الناس كالأموال الخطيرة مثلا يحتاط فيه، أما غيره فلا، وهكذا يزول العسر والحرج. هنا إذا كنت تذكر قال مصنف الدليل على هذا الوجه جميع ما ورد في التأكيد مسألة النكاح والأعراض والفرج وأنه أمره شديد ومنه يكون الولد، تذكر هذا؟ ثم ذكر لها معارضات تدل على السهولة، هي هذه، هذه الأخبار ذكرنا الروايتين، قال منها ما يدل على أنه لا يقبل قول من قال إن لها زوجا مطلقا، ومنها ما دل على أنه لا يقبل قوله إذا كان غير ثقة. ونحن أتينا بالروايتين، هاتان الروايتان اللتان ذكرناهما هناك من الأدلة هنا فيهما لما سألت، ليش سأل، لماذا تسأل، لا تقبل منه. قال لا، هناك عليك إقرارها وعليه إنكاره أو شيء عبارة من هذا القبيل، أنه قال له عمها أنا كنت تزوجتها سرا قبلك، فسألها فقالت والله ما كان بيني وبينه من شيء، فقال لك إقرارها وعليه إنكارها مثلا، أنه أنت خذ بإقرارها على نفسها ما تزوجت، وعلى ذاك إنكارها أنه قالت ما بيني وبينه شيء. واضح؟ هي من هذه الجملة من الروايات. في بعض ما رأيته من هذه الطائفة من الأخبار أنه تزوج امرأة فسأل عنها فقيل فيها، بعد ما تزوج خطر في بالي أن يسأل، ما كان فاضي قبل الزواج أن يسأل، بعد الزواج تزوج فسأل عنها كما يدل عليه الفاء، فقيل فيها، بحسب الظاهر قيل فيها هنا مو أنه لها زوج، قيل فيها يعني تكلم فيها مثلا امرأة ليست بجيدة كذا أو كذا لعله هكذا مثلا. لكن عليه السلام قال لما سألت، ليس عليكم التفتيش. ويمكن أن يقال قيل فيها يعني إذا بناءك، لأنه مسألة قيل فيها يعني طعن عليها، ها؟ وأيضا إذا قيل لها زوج ما هو طعن، ما معنى أنه لا زوج وتزوجته، طعن عليها، فقيل فيها أشياء أفرض منها أو من قبيل إن لها زوجة. فقال الإمام حسن قصر أصلا لما سألت، مش تزوجتها بالأصل؟ نعم. ما قالت لك عند التزويج أنا خلية تزوجني، إما باللسان أو بما هو أبلغ منه، أجاءتك بنفسها تقول تزوجني مثلا، يعني ليس لي زوج، فهذا أمارة قولها مقبول فيه. واضح؟ هذه رواية. في بعض آخر من هذه الأخبار أنه تزوجها فوقع في قلبه أن لها زوجا، احتمل هذا، فماذا صنع؟ ولا شيء، ما صنع شيء. فهو يسأل يقول تزوجت امرأة ثم وقع في قلبي أن لها زوجا، وماذا أصنع؟ أو واحد آخر يسأل الإمام عنه، يقول هناك من تزوج امرأة ثم وقع في قلبه أن لها زوجا ليست بخلية. قال الإمام عليه السلام وما عليه؟ وما عليه؟ أرأيت، شاهدي هنا لي كلام في هذا، أرأيت لو سألها البينة، طيب وقع في قلبه أنها لها زوجة، طيب لو سألها البينة قال هات بينة لك زوج أو لا، قالت لا، والمفروض أنه لما تزوجها قالت لا، إذا تريد أن تسأل لتقول لك مرة أخرى لا، طب هذا مثل لا أول مرة، شو الفرق يعني؟ تقبل من أول مرة. إذا تريد أن تسأل حتى تأتيك ببينة فاسمع هذا الكلام، أرأيت لو سألها البينة أكانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ ماذا يريد أن يقول؟ أصلا هذا لا يمكن إقامة البينة عليه لأنه أمر عدمي، لعلكم في اللمعة قرأتم، إذا كان الأمر المشهود عليه عدمي ما صعب إقام، لا يقام عليه بين، لأنه معناه أن الشاهدان يلازمان المشهود له أو عليه 24 على 24، إيه 24 على 24 على مدار الساعة حتى يطلعا على أنه لم يتزوج، لأنه يكفي حتى تتزوج هذه المرأة أن يغفلا لحظة تسع العقد، فيأتي هذا فلان من تحت الشباك أو من هنا أو من هناك فيقول تقول له زوجتك، فيقول قبل دقيقة نص دقيقة. ليش هذا أقرب؟ ما في هذا، هو تزوج امرأة فوقع في قلبي أن لها زوجا ابتداء، الآن احتمل لعل هذه لا، ما تعدم لاحتمال الزوجية ابتداء منشأ عقلائي. ليش يعني ما يكون له منشأ عقلائي؟ ما يضر، ليست العبرة بمنشأ عقلائي، مهم انه الامام اجاب قال اصلا ليس عليك ان تسأل، افرض من شاء عقلائي ليس عليك ان تسأل خلص، وما عليه. هذا مما يكفي فيه قولها لما ارأيت لو طالبها ببينة كان تستطيع ان تقيمها انه ليس لها زوج، من اين تأتي بشاهدين عدلين يشهدان انه ما لها زوج، يعني شاهدين يطلعان عليها. خب إذا كما تقول يجيء بشاهدين يشهدان لا نعلم أن لها زوجا، قل جيد لا نعلم لا ينفيه في الواقع. هذه الرواية تريد أن تقول ما كان من هذا القبيل لا يمكن إقامة البينة عليه، فقولها فيه مقبول، وبالتالي الأمارة فيه هي قولها. ومن هنا اتضح لك هذه الطائفة من الأخبار كلها اللي تشبه بعضها بعض، الأمارة المفروضة في موردها هي قول المرأة، هي قالت ما لي زوج، إما بالتصريح بهذا النص أو لما لقيها أعجبته قال إني أريد أن أتزوجك، فقالت ما في مانع. فهذا بحسب الظاهر ولو بالالتزام ولو بأي نحو ولو بحمل عملها على الصحة، إذا ما قالت أي شيء هذا يكون من باب ادعائها أنها خلية، ولو من باب الحمل على الصحة مثلا إذا لم تقل أي شيء. فضلا عما لو كانت قالت أنا ليس لي زوج، فهذا أوضح. على كل حال، هذه الروايات كلها واردة إذن في مورد وجود أمارة الحل، ونحن كلامنا في مورد مجرد من أمارة الحل وليس فيه إلا أصالة الحل، فهي لا تدل في موردنا على جواز إجراء الأصل من دون استعلام للقادر عليه. لكن مع ذلك نقول هناك الإطلاقات التي قدمناها، هذه بحسب الظاهر ليست واردة في مورد وجود الأمارة، بل مطلقة لم تقيد بوجود أمارة الحل، كما لم تقيد بعجزك عن الاستعلام اللي ذكرناه في مقام الاستدلال، فتدل على أن القادر على الاستعلام اللي ليس له أمارة حل يستطيع أن يجري أصل البراءة. أصلا لا يمكن أن تكون هذه الإطلاقات مقيدة بوجود أمارة الحل. ماذا رأيك الآن؟ لماذا؟ لأن هذه إطلاقات الأصل العملي، إطلاقات كل شيء لك حلال اللي هو الأصل العملي في مورد جريانه، ولا يجري مع وجود أمارة الحل. فالمفروض حسب المقرر في الأصول من موارد جريان الأصول، المفروض في مورد هذه الروايات المطلقة عدم وجود أمارة الحل. واضح؟ مفروض هكذا. فلذلك تكفينا هذه الإطلاقات، مضافا إلى أن المسألة غير خلافية. قال الرابع: إباحة ما يحتمل الحرمة، جريان أصل الإباحة فيما يحتمل الحرمة في الشبهة التحريمية، لكن في الموضوعية، لأن كلامنا فعلا في تنبيهات الموضوعية، غير مختصة هذه الإباحة بالعاجز عن الاستعلام، بل يشمل هذا الأصل القادر على تحصيل العلم بالواقع. لما؟ لعموم أدلة هذا الأصل من العقل والنقل، من العقل يقبح العقاب بلا بيان، قلنا هذا لا نسلمه، لكن من النقل كل شيء لك حلال، وهذا في إطلاق واضح. وقول عليه السلام في ذي المسعد رواية مسعد بن صدقة: والأشياء كله على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة. فإن ظاهره إن الغاية ما هي؟ حتى يستبين حصول الاستبانة وحصول قيام البينة، لا تحصيل الاستبانة وتحصيل بينة، حصول الاستبانة وقيام البينة من نفسها، لا تحصيل الاستبانة أو البينة حتى يدل على لزوم السعي. ولقوله هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان، هذا في رواية الجبن، يجيئك بنفس البيان أنه يتفق مجيئه شاهدين، لكن هذا وأشباهه مثل قوله عليه السلام في اللحم المشترى من السوق: كل ولا تسأل، وقوله عليه السلام: ليس عليكم المسألة، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم، هذا في جبة الفرو، وقوله عليه السلام في حكاية المنقطعة تزوجها متعة التي تبين لها زوج، قيل له إن لها زوجا لما سألت، كل هذه واردة في موارد وجود الأمار الشرعية على الحلية، فلا تشمل ما نحن فيه. نحن كلامنا وين؟ في موارد إجراء الأصل، أنه يجرى الأصل مع القدرة على الاستعلام بلا استعلام أم لا بد من الاستعلام. نقول مطلقا خب موارد إجراء الأصل ليس فيها أمارة، وإلا لم يصل الدار إلى الأصل، إلا أن المسألة غير خلافية من جهة، مع كفاية الإطلاقات من جهة أخرى. هذان ليس يعني وجها واحدا ضم بعضه إلى بعض هذا مع ذاك، مسألة غير خلافية، والإطلاقات في حد ذاتها كافية، فيمكن أن تتمسك بالإطلاقات وتتمسك بعدم الخلاف. إلا أن يقول قال عدم الخلاف وحده إذا لم يكن بمعنى إجماع لا يكفي. فلعل المصنف أراد أن يعضد هذا بذاك، إطلاقات موجودة ولم يخالف أحد، والحمد لله رب العالمين.